أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان أن سيد المستمسك يرحمه الله توقف في الإفتاء بالتخير عند احتمال كون أحد المجتهدين أعلم، أو القطع بأن أحدهما أعلم لكن لا نعلم على نحو التحديد أي المجتهدين هو محتمل الأعلمية أو المقطوع بأعلميته. وقلنا إن السبب في توقفه هو عدم كون الدليل الدال على العموم، يعني عموم التخيير، وهو الإجماع يشمل المسألة، لأن ذلك الدليل اللبي خاص في المتساويين. لكن قلنا إن سبطه في المحكم أشكل على جده، بأن جده ذكر في مسألتين من مسائل المستمسك، شنو؟ ذكر أنه لا يبعد كون السيرة أيضا دالة على التخيير عند احتمال كون أحدهما أعلم أو القطع بأعلمية أحدهما. والسبب في ذلك هو ندرة التساوي بين المجتهدين وغلبة وجود التفاوت ولو التفاوت اليسير، وبعد وكون أهل الخبرة نعم يصعب عليهم يعني التشخيص الدقيق لهذا التفاوت اليسير، أي فلو بني على الاحتياط أو البناء على الاحتياط عند احتمال الأعلمية أو القطع بها مع عدم التشخيص من البعيد جدا. هذا رأي من؟ رأي المستمسك في موردين. ثم قلنا إن السيد الخوئي يرحمه الله أشكل على صاحب المستمسك بأن ما ادعاه من وجود التخيير أو شمول التخيير عند احتمال الأعلمية أو القطع بها ماذا؟ لا يمكن أن يقال بأن السيرة منعقدة عليه. ليش؟ لأنه يتمكن المختصون يعني أهل الفضل من تشخيص الأعلمية، أي يستطيعون. وهذه الموارد التي قال يصعب تشخيص الأعلمية فيها ماذا؟ موارد لعلها نادرة جدا، يعني أقل من القليل. في الأعم الأغلب يقول السيد الخوئي بالإمكان تشخيص الأعلمية كما هو الحال عليه في عصرنا. وأشكل الماتن صاحب المحكم على أستاذه المحقق الخوي بالإشكال التالي، بأن تشخيص الأعلمية على الوجه المعتبر الشرعي من الصعوبة بمكان، لوجود أمور تصعب تشخيص الأعلمية. الأمر الأول هو كثرة المجتهدين، الأمر الثاني تباعد الأمكنة لهؤلاء المجتهدين، الأمر الثالث أن بعض هؤلاء المجتهدين ليس له أثر علمي لنتمكن من خلال أثره العلمي للتعرف على قوة مبانيه ودقة استنباطه وأعلميته. بالخصوص أن بعض الأعاظم، بعض الجهابذة أصلا لا يطرح نفسه لا للمرجعية ولا للتشخيص، لأنه لا يريد أن يتحمل المسؤولية. فإذا يكون نلتفت إلى هذه الأمور. بالإضافة إلى ذلك، أن من يتصدى لتشخيص الأعلمية، هذا كلام صاحب المحكم، من يتصدى قد يكون لديه حسن ظن بأستاذه، وقد يكون متأثرا بمدرسة أستاذه، بحيث تكون الشهادة التي يدلي بها غير ناتجة عن مقارنة دقيقة بين آراء أستاذه والآراء الأخرى، بل ناتجة من الإعجاب بآراء أستاذه، أو من الأنس بآراء أستاذه والنفرة من آراء غير أستاذه، لأنه أصبح من خلال التتلمذ الطويل أصبح عنده ذوق مكتسب بشنه؟ بآراء أستاذه. فإذا عامة الناس في الحقيقة لا يرجعون إلى أهل الخبرة مع الالتفات إلى هذه الحيثيات التي ذكرناها، بل أن بعض أهل الخبرة عندهم شنو؟ عندهم تسامح في تشخيص الأعلمية، ناتج شنو؟ من المؤثرات التي ذكرناها فيما تقدم. والبعض منهم أيضا يتأثر بالشهرة أو بالجانب العاطفي، ككون هذا العالم وإن كان من الأعلام البارزين، لكن لكونه مثلا شنو؟ ترتاح إليه نفسه، أو هو من أهل بلده مثلا، فقد يتأثر بهذه الأمور فيدلي بشهادة بأنه هو الأعلم أو محتمل الأعلمية، دون الالتفات الدقيق إلى تلك الحيثيات التي ذكرناها. وهذا يدلل، يقول صاحب المحكم، على أن وجود السيرة المدعى من قبل السيد الخوئي على شنو؟ المدعى من قبل صاحب المستمسك على شنو؟ على التخيير عند العجز عن تعيين الأعلام، ليس لوجود سيرة، بل السبب في ذلك يرجع إلى التسامح كما قلنا، أي مو يرجع إلى وجود سيرة كما ادعي من قبل السيد صاحب المستمسك، بل يرجع إلى وجود تسامح. يسألون أناس أنهم من أهل الخبرة، ولكن هؤلاء عندهم أمور تأثروا بها، ككون هذا المرجع كما قلنا هو أستاذهم، أو يأنسون بآرائه، أو من أهل بلدهم، وهلما جرى من الأمور التي تؤثر على التشخيص الدقيق. ثم استثنى الماتن أمرا، قال نعم هناك خاصة خاصة، يعني ثلة قليلة جدا من أهل الفضل لا يتأثرون بالمؤثرات التي ذكرناها، ولكن هؤلاء الخاصة الخاصة أو القلة القليلة جدا، هؤلاء طبعا كثير من الناس لا يعتمد على تشخيصات هذه الثلة القليلة، بل يميلون إلى التشخيص من لدن الأعم الأغلى. أي على كل، إذن من خلال هذا الاستعراض الذي أورده صاحب المحكم اتضح أنه ليس لدينا سيرة على أو دالة على التخيير في محتمل الأعلمية أو المقطوع بأعلميته غير المتعين المردد، يعني ما عندنا سيرة على التخيير. أي ولو سلمنا بوجود سيرة هكذا فهذه السيرة ناتجة عن شيء من التسامح، تسامح يعني مو مبنية على ملاحظة تلك الحيثيات التي ذكرناها، مع أن هذه السيرة لا تكشف عن سيرة المتشرعة في عصر المعصوم، لوجود فوارق، مو فارق واحد، فوارق بين عصرنا وتلك العصور القديمة، يعني أزمنة المعصومين. ليش؟ لأن في عصرنا قلنا عندنا هالحيثيات، أما في العصر القديم زمان شنه، فعند الاختلاف يتوقف المتشرع، لأنه بإمكانه أن يصل إلى الإمام لمعرفة الرأي الصواب. ثم أشكلنا أصلا في الاستدلال بالإجماع على التخيير عند التساوي، فضلا عن الاستدلال بالإجماع على التخيير عند احتمال الأعلمية أو القطع بالأعلمية في غير المتعين. إذن قال لو أردنا أن نأتي بدليل يدلل على التخيير، فأفضل دليل عندنا في المقام هو التمسك بالإجماع، شنو بالإجماع، أي المعتضد أو نعم أفضل دليل التمسك بالسيرة المعتضدة بالإجماع، مو بالإجماع، التمسك بالسيرة المعتضدة بالإجماع، خصوصا مع ملاحظة أن القول بالاحتياط قد يلزم منه العسر والحرج. أكثر من هكذا ما عندنا دليل. بعد ذلك ختم المسألة بالتالي، هو أنه لو قلنا أنه يلزم العسر والحرج، لو لم نقل بالتخيير، شنقول؟ نقول يجب الاحتياط بمقدار ما، إلى أن يصل هذا الاحتياط إلى مرتبة العسر والحرج فلا يجب الاحتياط، يعني ما نقدر نقول بالتخيير من أول وهلة، يكون نلتفت وهكذا يقول يظهر الحال أن الفحص عن محتمل الأعلمية أو الفحص عن الأعلم أيضا ينبغي أن يقيد بهذا القيد. شنو القيد؟ يعني نفحص عنه إلى أن يلزم من الفحص الحرج والعسر، فحينئذ يتوقف الفحص ويجوز لنا الرجوع إلى أي من المجتهدين وأن علمنا بأن أحدهما محتمل الأعلمية أو مقطوع بأعلميته لكنه غير معين. ثم أنهينا البحث برأي لصاحب العروة قدس الله نفسه الزكية، خلاصته كالتالي. شنو خلاصة الرأي؟ هو أن مظنون الأعلمية، لو ظننا أن سين غلب ظننا على أن سين هو الأعلى، هنا مظنون الأعلمية يتعين لدوران الأمر بين التعيين والتخيير، فنرجح مظنون الأعلمية على غير مظنون الأعلمية، يعني يتعين تقليد مظنون أعلمية. المسألة التي نريد أن نبحثها في هذا اليوم هي ماذا؟ هي مسألة أنه مع الجهل بالاختلاف. المسألة المتقدمة ماذا كانت؟ كانت مع احتمال الأعلمية أو القطع بالأعلمية لكن غير محدد، هذا مقطوع الأعلمية. مسألة نحن ما ندري، نجهل بوجود اختلاف، ما عندنا احتمال للأعلمية أو قطع بالأعلمية، بل جهل بوجود اختلاف بين هذين المجتهدين أو بين المجتهدين. إذا كان لدينا جهل بوجود الاختلاف، كان لدينا جهل بوجود الاختلاف، هنا ماذا نعمل؟ هنا قيل يجوز التخيير، يعني نرجع إلى أي من المجتهدين أو المجتهدين شئنا، كأن الجهل بوجود الاختلاف يساوق ماذا؟ قيام حجة على التساوي. ألم نقل بالتخيير عند قيام الحجة لوجود إجماع، يعني الأصل هو التعارض والتساقط، ولكن قام إجماع على التخيير. كذلك أيضا إذا كان لا علم لنا بوجود اختلاف، لعل في عالم الواقع يوجد اختلاف بس من حيث الظاهر لا نعلم بوجود الاختلاف، لعل الاختلاف موجود لكن يكفي عدم علمنا بوجود الاختلاف ليسوغ لنا التخيير بين هؤلاء المجتهدين. وقد استدل على التخيير عند عدم العلم بالاختلاف ببعض الأدلة. الدليل الأول لصاحب المستمسك، خلاصته كالتالي: عندنا إطلاق للدليل الدال على جواز التقليد، وهذا الإطلاق يمكننا التمسك به في المقام، يعني مو فقط يصدق على ماذا؟ على المجتهدين المتساويين، بل أيضا يصدق على المجتهدين اللذين لا نعلم بوجود اختلاف بين آرائهما. أي فإذا عندنا شنو؟ إطلاق الأدلة الدالة على حجية فتاوى من نرجع إليه، هذا الإطلاق نتمسك به ونقول إنه عند العلم بعدم الاختلاف ما نعلم بالاختلاف، عدم العلم بالاختلاف يسوغ لنا الرجوع إلى سين وصاد وجيم ودال وهلم جرى. نعم طبعا هنا قد يقال إنه عند العلم بالاختلاف نحتمل شنو؟ وجود دليل يدلل على عدم جواز الرجوع إلى أي واحد من هؤلاء المجتهدين أو إلى أي واحد من هذين المجتهدين. لو كان ما عندنا الاثنين شو نسوي هنا؟ نقول عندنا تمسك بإطلاق. هل إطلاق يمكن أن يكون له ماذا؟ يمكن أن يكون له مقيد. شنو المقيد في المقام؟ أي المقيد ها هنا وجود دليل. شو يقول لنا هذا الدليل؟ يقول الأصل عند التساوي أو التفاوت، الأصل الحجية في فتوى المتفاوت الأعلم، هذا حجة، المتساويين كل منهما حجة. طيب الدليل شو يقول لنا؟ الدليل يقول وما خرج عن ذلك فنستشكل في انطباقي اطلاقي دليل الحجية عليه. ليش نستشكل؟ شوف، لأن ما دلل على الحجية في هناك له ماذا؟ له قيد لبي. شو يقول لنا؟ يقول الأصل في الفتاوى ما لم نعلم باتحادها، ما لم نحرز الاتحاد يجب أن نفحص، يجب أن نتعلم، يجب أن نسأل. يعني ما يكفي عدم العلم بالاختلاف، بل نحتاج أن نحرز عدم الاختلاف، نحرز العدم، إن ما في اختلاف حتى يسوغ لنا أن نرجع إلى أي واحد منهما. أما لو ما أحرزنا الاتحاد أو التساوي فهنا شو نقول؟ نقول الأصل عدم الحجية، الأصل عدم الحجية. هناك الحجية لها مدى، انتهى هذا المدى، انتهى هذا الأمد. يعني الحجية إلى أمد محدد، إذا وصلت إلى هذا الأمد ارتفعت الحجية. أي هذا رأي من؟ رأي بعض الأصوليين. يعني طبعا بعضهم يقول يمكن التمسك بالإطلاق لإثبات حجية كل من الفتويين اللتين لا نعلم بوجود اختلاف بينهما في مستوى الأفضلية بين هذا العالم وذا. لكن رأي آخر يقول لا، نحتاج أن نحرز عدم الأعلمية، ما يكفي ماذا؟ العلم بالعدم، نحتاج. يعني يقول إذا لم نحرز التفاوت بينهما هذا غير كافي للرجوع إلى أي منهما، بل يجب علينا الفحص أيضا في هذه المسألة. خلنا نشوف ممن يرى مسوغية التمسك بإطلاق الأدلة لإثبات حجية الفتويين اللتين يتساوى المرجعان، يتساوى المرجعان في درجة العلم، وأيضا الدليل الدال على الحجية يشمل أيضا عدم العلم بالتفاوت بين الرتبتين لهذين العلمين. يعني بمجرد مرة نحرز التساوي فهذا قطعا كل من الفتويين حجة، مرة لا نعلم بوجود التفاوت، لعل في عالم الواقع يوجد تفاوت بس يكفينا العلم بعدم التفاوت لإحراز حجية كلا الفتويين. هذا رأي من؟ هذا استدلال دلل به السيد صاحب المستمسك على هذا المطلب. يعني قال الدليل مو فقط يدلل على حجية الفتويين عند تساوي المجتهدين، بل أيضا يدلل هذا الإطلاق على شمول مداه للفتويين اللتين لا نعلم بوجود تفاوت بين المجتهدين في الرتبة العلمية. أي الماتن يريد أن يحلل لنا هذا الرأي الذي تمسك به صاحب المستمسك قدس الله نفسه الزكية، خلاصة حجية هذا الرأي يبتني على شنو؟ على جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية من طرف الخاص إذا كان المخصص لبيا كما هو في المقام. خلنا نشرح هذا اللي تقدم عندنا. طبعا تعرفون أن المخصص تارة يكون لفظيا تارة يكون لبيا، مثل الإجماع ودليل العقل، هذه نسميها مخصصات لبية. مثلا تارة أقول أكرم العلماء إلا النحاة، هذا مخصص لفظي واضح. تارة أقول أكرم العلماء ما عندي مخصص لفظي، ولكن قام الإجماع على عدم إكرام شنو؟ علماء النحو. فشن نسمي إذا مخصص لبي؟ لبي. فإذا عندنا المخصص تارة يكون لفظيا وتارة يكون لبيا. طيب إذا كان عندنا عالم نشك أن هذا عالم نحو أو عالم أصول، لأن المسائل التي يتكلم بها مثلا شنو، لعلها تعرفون يوجد بعض المسائل مشتركة ورأيناه يتكلم، فشككنا أنه من علماء النحو أو من علماء الأصول، وعندنا دليل يقول أكرم العلماء، فهل يجب إكرامه أم لا يجب؟ هل يسوغ لنا التمسك بعموم العام لانطباقه على مشكوك العلم في هذه المسألة؟ لأن إذا كان من علماء النحو فلا يجب إكرامه لوجود المخصص اللبي، وهو قيام الإجماع على عدم إكرام علماء النحو. وإذا كان من علماء الأصول فيجب إكرامه تمسكا بالإطلاق، لأن يقول ذاك أكرم كل عالم، عالم فلك، فيزياء، رياضيات، لغة، ما عدا علماء النحو فقط لا يجب إكرامه. فإذا عندنا شنو؟ نقول هذا المشكوك أنه عالم نحو أو عالم أصول، هل يجوز التمسك بعموم العام لاندراجه تحت عموم أكرم العلماء أم لا يجوز؟ قيل طبعا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية مر عندنا أنه لا يجوز إذا كان المخصص شنو؟ المخصص لفظي على نحو الخصوص، على نحو الخصوص ما يجوز. ليش؟ لأن عموم العام ما يجعل المصداق المشكوك في مصداقيته مصداقا للعام. أنا أشك في أن هذا العالم هل هو من علماء الأصول ليندرج تحت عموم أكرم العلماء، أو أنه من علماء النحو فلا يجب إكرامه لخروجه بالمخصص اللبي. أكرم العلماء لا يصير هذا العالم المشكوك من علماء الأصول كي يجب إكرامه. فلذلك يقولون لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية حتى أجعل هذا المشكوك مصداقا لوجوب الإكرام، ما أقدر. لكن عند بعضهم يقول إذا كان المخصص لبيا مثل المقام اللي احنا فيه، شنو المخصص؟ في الحقيقة المخصص هو حكم العقل القائل بأن دليل الحجية لا ينطبق على الفتويين المتعارضتين، ما ينطبق، لأن دليل الحجية يدلل على التعيين، يقول لك مثلا ماذا؟ ارجع إلى العالم، أي عالم، العالم الذي لا يوجد ما يعارض حجية فتاواه. لكن عند وجود العلم بالمعارضة لحجية فتاواه تسقط فتاوى بالمعارضة، لأن الدليل الدال على حجية الفتاوى لا يدرج هذه الفتاوى كمصادق لحجية عموم العام، فإذن يخرج يصبح مشكوك فيخرج عن وجوب الإكرام، يخرج عن وجوب الإكرام. بس بعض الأصوليين قالوا إذا كان المخصص لبيا كما في المقام يجوز لنا التمسك بعموم العام. فهنا قال لنا مثلا ماذا؟ ارجع إلى العلماء في تقليدك، ارجع إلى العلماء في تقليدك، إلا إذا تعارضت الفتاوى وعلمت بمعارضة الفتاوى فإن هذه الفتاوى تتساقط. طيب العلم بالفتاوى واضح أنها يخرج، لكن إذا ما عندنا علم وإنما شك في وجود الاختلاف هذا المصداق هل يدخل؟ يدخل في ماذا؟ في مسوغية جواز حجية هذه الفتاوى التي لم نعلم بوجود الاختلاف بينها، أو يكون خارجا، هذا مصداق مشكوك في دخوله تحت عموم الحجية أو خروجه عن الحجية. من يقول بجواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية خصوصا إذا كان المخصص لبيا كما في المقام، حينئذ يقول يكفينا ذلك، يعني إذا علمنا أن كل من الفتويين لا نعلم بوجود اختلاف في الرتبة العلمية بين العالمين جاز لنا ماذا؟ التخيير في الرجوع إلى فتوى سين أو الرجوع إلى فتوى صاد. أي فإذا عرفنا أنه يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبيا عند بعض الأصوليين. الماتن ماذا يقول؟ الماتن شوفوا شو يقول، يقول أنا لا أرى جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبيا. لا ما أقدر أقول، بل أقول إن هذا المبنى غير تام، وعلى فرضي تماميته يكون في مسائل محدودة، فيما إذا كان المخصص اللبي خفيا لا يلتفت إليه إلا يعني بعض المدققين، لا يلتفت إليه العرف، حينئذ مثلا لو قال لنا أكرم العالم ثم قال لنا مثلا أكرم العالم إلا 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 من لم يتصف بصفات العلماء، من انسلخ عن صفات العلماء، الظاهر من صفات العلماء تقوى الله والعلم بالأحكام الشرعية، لكن قد بعض يقول لا، ترى من مثلا يترك صلاة الليل، صلاة الليل هذه صفة المحافظة عليها من صفات العلماء، يقول هذا مصداق خفي، قد يكون قيام الليل اقتداء بالنبي سمة للصالحين، بس ما نقدر نقول هالمصداق الخفي للصفة يلتفت إليه كل الناس، بحيث لو شككنا في دخول العالم تحت عموم أكرم العلماء وخروج العالم الذي لا يصلي صلاة الليل عن هذا العموم، يقول ما نقدر نقول إنه يخرج. ليش؟ لأن مصداق خفي، مصداق خفي قد يكون داخلا، لكن المصاديق البارزة يعني واضح أن من لم يتصف بها يكون خارجا عن وجوب الإكرام، كما إذا كان يعصي الله تبارك وتعالى. المهم أن عندنا المصاديق الخفية قد تكون داخلة على رأي بعض، مثل من لم يصلي صلاة الليل قد نقول يجب إكرامه، لكن المصاديق الجلية هذه قطعا تكون خارجة عن وجوب إكرام العلماء، كمن مثلا ماذا؟ لا يتقي الله تبارك وتعالى. إذن اتضح عندنا أنه على رأي صاحب المستمسك يرحمه الله يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبيا، لكن الماتن لا يرى صحة هذا المبنى في نفسه، ويرى أن المخصص إذا كان خفيا فهذا يجوز التمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية لإثبات أن من لم يصلي صلاة الليل أيضا يجب إكرامه. أما لو كان جليا، يعني مثلا قام عندنا إجماع على أن مثلا ماذا إجماع على أن من يقترف بعض الذنوب كالغيبة والنميمة من كبائر الذنوب طبعا، حتى لو كان بمبرر لا نعرفه، لا نعرف ذلك المبرر، ولكن لا يجوز التمسك بعموم العام لإثبات إدراجه بأنه يجب إكرامه. فإذا عندنا مصاديق تخرج من الواضح أنه لا يجوز لنا التمسك بالإطلاق لإثبات كونها مصاديق لعموم ذلك العام، واضح أنها خارجة، ومصاديق مشكوكة الخروج، ولكن شنو؟ أيضا يجوز التمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية لإدراج ذلك المصداق، المصداق تحت عموم العام، مثل من لم يصلي صلاة الليل لكن عالم يجب إكرامه، وعندنا مصادق أيضا خارجة جليا، يعني خروجها واضح، كما في العالم الفاسق مثلا. لما نأتي إلى المقام الذي نحن فيه هنا ما نقدر نقول، ما نستطيع أن نعبر بالتعبير التالي ونقول إنه مع عدم، مع شنو؟ مع كوننا لا نعلم بوجود الاختلاف يجوز لنا التمسك بإطلاق الحجية لإثبات حجية كل واحد من الفتوين، كل واحدة من الفتوين، أو فتاوى هذا المرجع أو فتاوى ذاك المرجع، اللي لم نعلم بوجود اختلاف، إحنا ما نعلم. يقول هذا مو من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية الخفية، بل من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية الجلية الواضحة التي لا يجوز فيها التمسك بعموم العام في أمثال هكذا مقام. ارجعوا إلى التطبيق. قال هكذا وصل. ومنه يظهر أن الفحص اللازم عن الأعلم هو الفحص بالمقدار الذي لا يلزم منه الحرج أو اختلال النظام، ثم إنه لا يبعد بناء على التخير مع تعذر معرفة الأعلم ترجيح مظنون الأعلمية، كما جزم بذلك السيد الطبطبائي صاحب العروة، لعدم القطع بالتخيير بينه وبين غيره من المجتهدين، فيتعين اختياره للدوران فيه بين التعيين والتخيير، لأن مظنون الأعلمية قطعا هو حجة على نحو التخيير. تالي نشك هل هو حجة على نحو التعيين، يدور الأمر بين التعيين والتخيير، يصير نأخذ ماذا؟ بالتعيين. الرابع، هذه مقدمة مرت عندنا أكثر من مرة، سبق أنه مع إحراز اتفاق المجتهدين في الفتوى يجوز الرجوع لكل من هؤلاء المجتهدين وإن كان مفضولا، لأنهم متحدين في الفتاوى، ومع إحراز اختلافهم يلزم اختيار الأعلم، إذا كنا نعرف الأعلم يتعين حينئذ أن نرجع إلى الأعلم، وإذا ما نعرف أي. والفحص عنه مع الجهل به، مع الكلام في التخير، مع التساوي أو تعذر معرفة الأعلم، لأن قلنا حتى عند التساوي هناك كلام، لأن قيل يتساقطان، ونرجع إلى الأصول العملية، يعني ما يتعين الأخذ، لكن قلنا إن الإنصاف لو قلنا بذلك للزم الوقوع في الحرج، فإحنا تممنا الدليل عند ماذا؟ عند العلم بالتساوي، يعني الإجماع قائم على حجية كل واحدة من الفتويين. أما مع الجهل بالاختلاف فقد صرح غير واحد بجواز الرجوع للمفضول وعدم وجوب الفحص عن الاختلاف، وقد استدل على هذا الدليل، يعني الرجوع إلى المفضول عند ماذا؟ عدم الاختلاف، الجهل بالاختلاف. الدليل الأول ما ذكره سيدنا الأعظم صاحب المستمسك قدس الله نفسه الزكية من إطلاق أدلة الحجية، قال واحتمال الاختلاف بين الفتويين الموجب لسقوط الإطلاق عن الحجية لا يعتنى به في رفع اليد عن التمسك بالإطلاقات كما في سائر موارد التخصيص اللبي. هنا المخصص لبي العقل يقول لك عند ماذا؟ عند عدم العلم بالاتحاد تصير هذه الفتوى ماذا التي نريد أن نأخذ بها؟ مشكوكة الحجية. أي يقول هكذا، الموجب لسقوط الإطلاق أولها ما ذكره سيدنا الأعظم من إطلاق أدلة الحجية، قال واحتمال الاختلاف بين الفتويين الموجب لسقوط الإطلاق عن الحجية لا يعتنى به في رفع اليد عن التمسك بالإطلاق كما في سائر موارد التخصيص اللبي، يعني يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية فيما إذا كان المخصص لبيا كما قلنا في من لا يصلي صلاة الليل، وقد أشار بذلك إلى ما بنى عليه قدس سره الشريف من جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية من طرف الخاص، وذلك إذا كان المخصص لبيا كما في المقام، إذ لا دليل على قصور التمسك بالإطلاق. في إطلاق يشمل هذا المورد اللي احنا ماذا لا نعلم بوجود الاختلاف فيه عن شمول الفتويين المتعارضتين إلا حكم العقل بامتناع الحجية لكل من الفتويين، لكن يقول المناقشة، لكن المبنى المذكور مع أنه غير تام في نفسه على ما ذكرناه في مباحث العموم والخصوص، احنا ما نقبل إذا كان المخصص لبيا أن يكون هذا التخصيص اللبي يعني ماذا يسوغ معه التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. هذا يقول مختص عند من يقول بالجواز، جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية مختص بإذا كان المخصص خفيا غير مانع من انعقاد ظهور العام في العموم، مثل أكرم العلماء وعندنا اللي ما يصلي صلاة الليل، يمكن أنه عالم لا يشق له غبار لكنه مثلا لا يصلي صلاة الليل، ولا يشمل ما لو كان جليا مانعا من انعقاده كما في المقام، حيث يرجع للتمسك بالعام في الشبهة المصداقية من طرف العام مع أنه ممتنع بلا كلام، كما نبه ذلك ماذا له شيخنا الأستاذ يعني الشيخ حسين حلي، مضافا إلى لزوم الاقتصار في ذلك على الشبهات الموضوعية التي لا يجب الفحص عن فيها دون المقام. يعني حتى لو سلمنا أنه يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، في أي شبهة مصداقية؟ الشبهة المصداقية ماذا؟ أي الموضوعية وليس الشبهة، الشبهة المصداقية التي ترجع إلى الحكم الشرعي، يكون نفرق بين الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية. مضافا إلى لزوم الاقتصار في ذلك على الشبهات الموضوعية التي لا يجب الفحص فيها دون مثل المقام، مما كان مرجع الشك فيه للشك في الحكم الشرعي الكلي، لأن ما دلل على وجوب الفحص صالح لتنجيز احتمال التخصيص، ومع تنجزه يمتنع حينئذ القول بحجية العام على ما سيأتينا توضيحه. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.